بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب التعارض، وأن النصوص التي قد تأتي وظاهرها التعارض على أربع أحوال: إما أن يكون النصان عامين، أو أن يكونا خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو يكون كل واحد منهما فيه عموم من وجه وخصوص من وجه آخر. فإذا كان عامين أو خاصين فكم لنا أحوال؟ أربع أحوال. الجمع بينهما إذا أمكن الجمع بأن نحمل كل واحد منهما على صورة وعلى حال من الأحوال. والأمر الثاني إذا علمنا التاريخ فيكون الثاني ناسخا للأول، متأخر ناسخ للمتقدم. الثالث الترجيح، إذا لم نعلم التاريخ فنرجح إما بمرجحات لفظية أو مرجحات معنوية كما هو معلوم. الرابع إذا لم نعلم ذلك فالتوقف. نواصل نقرأ، كنا أخذنا القسمين الأول والثاني فنأخذ الثالث والرابع. قال الناظم رحمه الله: وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. هذا هو القسم الثالث، أن يكون أحد النصين عاما والآخر خاصا، وهذا أسهل الأقسام وأيسرها، أن العام نخصه بالخاص فلا تعارض بين عام وخاص. نأتي إلى اللفظ العام ونخصصه باللفظ أو بالنص الخاص. مثال ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذه الآية عامة، أن كل المطلقات عدتهن ثلاثة قروء، ووردت أدلة خاصة مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه خاصة في من طلق زوجته قبل الدخول بها فليس عليها عدة. إذن تخصص عموم الآية المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بهذا، المطلق قبل الدخول بها ليس عليه عدة. أيضا تخصص بقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن هذه الآية شملت المطلقة الآيسة من الحيض والمطلقة الصغيرة التي لم تحض بعد. فإن عدتهما ثلاثة شهور وليست ثلاثة قروء. أيضا مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. فهذا لفظ عام، أن كل ما خرج من الأرض مما سقته السماء، سقي بماء المطر ولم يسقى بالنزح أو بالمكائن ونحو ذلك فإن فيه العشر. فظاهر هذا الحديث أن فيه العشر سواء كان قليلا أو كثيرا، وأن فيه العشر من أي نوع كان، لكن هذا العام خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن فقوله فيما سقط السماء العشر أي إذا كان خمسة أوسق أو أكثر، أما إذا كان أقل من خمسة أوسق فليس فيه صدقة. خص أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى حين بعثهم إلى اليمن، أمرهم أن يأخذوا الزكاة من أربع أصناف، من التمر والزبيب والبر والشعير. إذن فما عدا ذلك لا يؤخذ منه الزكاة. فهذا هو القسم الثالث، أن يوجد دليل خاص ودليل عام وظاهرهما التعارض فلا تعارض هنا، فنخصص هذا العام بالدليل الخاص ولا تعارض بين عام وخاص. ولذا قال الناظم وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، خصصوا باللفظ الخاص اللفظ العام. القسم الرابع قال رحمه الله وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق. وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، حكم ذاك النطق. فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما. هذا القسم الرابع، أن يحصل تعارض بين نصين بين دليلين، كل واحد من الدليلين فيه عموم من جهة وخصوص من جهة أخرى. وهذا القسم هو أغمض هذه الأقسام، فالقسمان الأولان وأيضا الثالث واضحة ظاهرة. بقي هذا القسم، أن يأتي دليل عام من وجه وخاص من وجه آخر، ويأتي دليل يعارضه أيضا عام من وجه وخاص من وجه آخر، فكيف العمل حينئذ؟ قال الناظم فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما. الناظم يقول إن العموم في كل واحد من الدليلين يخصص بالدليل الخاص في الدليل الآخر، الوجه العام في الدليلين يخصص بالوجه الخاص في الدليلين، فعموم هذا الدليل يخصص بخصوص ذاك الدليل، وعموم الآخر يخصص بخصوص الآخر. وهذا كلام الناظم على إطلاقه غير صحيح وغير ممكن، لا يمكن أن يتصور كما سيأتي بيانه. مثال ذلك حتى يتضح، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا الدليل فيه عموم وفيه خصوص. ما هو وجه العموم فيه؟ وجه العموم فيه عموم الوقت، إذا دخل أحدكم المسجد أي في أي وقت من ليل أو نهار فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالعموم الذي فيه من حيث الوقت أنه شامل لجميع الوقت، والخصوص الذي فيه أنه خاص بتحية المسجد، بصلاة ركعتين عند دخول المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذن هذا الدليل فيه عموم وفيه خصوص، عمومه من حيث الوقت وخصوصه من حيث الصلاة، أنها صلاة معينة وهي تحية المسجد. عارضه في الظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الدليل فيه عموم وفيه خصوص. العموم الذي فيه عموم الصلاة، فقوله لا صلاة نكرة في سياق النفي يفيد العموم، يشمل كل صلاة، وهو خاص من حيث الوقت، فمن حيث الوقت خاص، فإن الوقت المذكور فيه بعد العصر إلى غروب الشمس وبعد الفجر إلى طلوع الشمس، إذن الوقت خاص. فلان هذان دليلان، كل دليل فيه عموم من وجه وخصوص من وجه آخر. ها من يعيد لنا العموم في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ ما هو العموم وما هو الخصوص؟ ها؟ العموم من حيث الوقت، إذا دخل أحدكم المسجد أي في أي وقت، والخصوص من حيث الصلاة أنها تحية المسجد. الدليل الثاني لا صلاة بعد الفجر وبعد العصر، ما هو العموم؟ عموم الصلاة كل صلاة، والخصوص وقت بعد العصر وبعد الفجر. الآن تعارض حديث الأول يقول أي وقت تدخل المسجد صلي ركعتين، الحديث الثاني يقول لا تصلي بعد العصر ولا بعد الفجر، فبماذا نأخذ وأي الدليلين نقدم؟ المؤلف ماذا يقول؟ الناظم يقول كل عام في دليل يخاص بالخاص في الدليل الآخر. إذا نظرنا إلى هذا المثال، هل ممكن نخصص العموم في الدليلين بالخصوص في الدليلين؟ لا يمكن، سنصل إلى شيء لا يتصور، لا يمكن فعله. لو قلنا العموم الأول وهو عموم الوقت، نخصه بخصوص الوقت وهو بعد الفجر وبعد العصر. طيب ننظر إلى العموم الثاني، عموم الصلاة، نخصه بماذا؟ بتحية المسجد. فيتعارض، لا يمكن أن يتصور الجمع بينهما. فقال الناظم رحمه الله إنه يخصص عموم كل واحد من الدليلين بخصوص الآخر، هذا ليس بصحيح ولا يمكن. فما العمل في هذه الصورة إذن؟ العمل كما تقدم معنا في درس الأصول من علم الأصول أن لنا في مثل ذلك ثلاثة أحوال. أن يوجد دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر، إذا وجد دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فإننا نعمل بذلك الدليل المخصص. فإذا لم يوجد دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فإننا نرجح. وماذا نرجح؟ قال العلماء نرجح العام الذي عمومه محفوظ على العام الذي خصص. معنى عمومه محفوظ أي لم تدخل عليه مخصصات، لم يخصص بأدلة. فالعام الذي عمومه محفوظ مقدم على العام الذي حصل له تخصيص. فإن لم يوجد دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر ولم نستطع الترجيح، فلنا صورة ثالثة أو حالة ثالثة، نعمل بالدليلين في الوجه الذي لا يتعارضان فيه ونتوقف فيما تعارضا فيه. وسنمثل لذلك يتضح. قلنا الصورة الأولى أو الحالة الأولى أن يوجد دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فنخصصه به. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية لو نظرناها فيها عموم من وجه وخصوص من وجه آخر. أما الخصوص الذي فيها فهي أنها في المتوفى عنها زوجها، في عدة المتوفى عنها زوجها، لا تشمل عدة المطلقة ولا عدة المختلعة ولا عدة الملاعنة، فقط عدة المتوفى عنها زوجها، هذا خصوص. والعموم الذي فيها من حيث أنها شاملة لكل متوفى عنها زوجها سواء كانت حاملا أو حائلا، حائلا أي غير حامل. فالآية فيها خصوص وفيها عموم. الخصوص فيها أنها في المتوفى عنها زوجها فقط دون غيرها من المعتدات، هذا خصوص. العموم في أنها في كل متوفى عنها زوجها سواء كانت حاملا أو غير حامل. عارضتها في الظاهر آية أخرى وهي قول الله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الآية فيها عموم وفيها خصوص. العموم الذي فيها أنها شاملة لكل معتدة، تشمل كل معتدة سواء كانت معتدة من طلاق أو من وفاة أو من خلع أو لعان أو غير ذلك ما يكون فيه عدة أو استبراء، فهي شاملة لها جميعا. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمله. فهذا العموم الذي فيها. فيها خصوص من وجه آخر، خصوصها أنها خاصة بالحوامل، أنها خاصة بالحوامل المعتدة ليست عامة بالحامل وغير الحامل. فإذا الآية الأولى فيها خصوص العدة وهو عدة وفاة وعموم المعتدة حامل أو غير حامل. الآية الثانية عكسها، فيها عموم العدة شامل لكل عدة وخصوص المعتدة وهي المعتدة الحامل. فالآن لو توفي رجل وزوجته حامل، إذا نظرنا إلى الآية الأولى نقول عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرة. وإذا نظرنا إلى الآية الثانية نقول عدتها حتى تضع حملها. ولذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، حتى قال خلاف عن بعض الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل أبعد الأجلين، إن كان بقي لها إلى الوضع شهر أو شهران أو ثلاثة فتعتد أربعة أشهر وعشر، وإن كان بقي لها إلى الوضع خمسة أو ستة أو سبعة أشهر فعدتها هو بوضع حملها. صح عن ابن عباس هذا القول ولكنه رجع عنه. لكن هنا دلنا دليل على أن عموم أحدهما مخصوص بخصوص الآخر، وهو حديث سبيعة الأسلمية في الصحيحين أنها توفيت بعد وفاة زوجها بمدة يسيرة بشهر أو أكثر من شهر بنحو الشهر. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن لها أنها إذا وضعت حملها أنها انتهت عدتها، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا وضعت حملها انتهت عدتها. فلان هذا الحديث قصة سبيعة الأسلمية وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن عدتها انتهت بوضع الحمل مع أنها وضعت لنحو شهر، مخصص يجعلنا نخصص عموم قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر عشرة، نخصصه بخصوص الآية الثانية وهي قول وأولاة الأحمال، فنقول إذن هذه الأربعة الأشهر والعشر هي عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا، أما إذا كانت حاملا فإن عدتها بوضع حملها ولو كان حتى عشر أيام ولو كان حتى ساعة. مات زوجها قبل أذان العصر وولدت بعد أذان العصر انتهت عدتها. فهذه الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ قلنا أو الحال الأولى إذا دل دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فإننا نعمل به. فهنا دلنا الدليل على تخصيص العموم في قوله أربعة أشهر وعشرة بقوله أولاة الأحمال. الثاني ألا يدل دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر، فقلنا نعمل بالراجح منهما. وما هو الراجح؟ العام المحفوظ أي الذي لم يدخله تخصيص أرجح من العام الذي دخله تخصيص، كما مثلنا في الحديثين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ننظر ما هو العموم المحفوظ، نجد أن العموم المحفوظ في الدليل الأول عموم محفوظ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك ذلك بل كان يأمر به في كل وقت صلاة تحية المسجد، حتى أمر سليك الغطفاني حين أن دخل المسجد وقت الخطبة قال قم يا سليك فصلي ركعتين، فلم يخصص عمومه بأي شيء. الدليل الثاني لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر، هذا العموم قد خصص بعدة مخصصات، من المخصصات التي خصص بها قضاء الفائتة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، فإذن هذا مخصص لقول لا صلاة بعد الفجر، فإذا ذكر صلاة الفجر بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس أو ذكر صلاة العصر بعد العصر فإنه يصليها، فخصص إذن. أيضا خصص بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد صلاة العصر كما في حديث أم سلمة في الصحيحين، صلى راتبة الظهر حين شغله عنها وفد عبد القيس قضاها بعد العصر. إذن خصص العموم. أيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم، كان منهم من يقضي راتبة الفجر إذا فاتت بعد صلاة الفجر مباشرة، فهذا خصص العموم. فبهذا نعلم أن العموم في قوله لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر هذا عمومه أضعف من العموم الأول، لأن العموم الأول محفوظ لم يدخله تخصيص، وهذا العموم الثاني دخله تخصيص بعدة أدلة. فبأي العمومين نأخذ؟ ها؟ بالعموم الأول. فنقول إذا دخل المسجد في أي وقت فإنه يصلي ركعتين، ولو دخل بعد العصر، ولو دخل بعد الفجر وأراد يصلي تحية المسجد فإنه يصلي. الحالة الثالثة، إذا لم يكن عندنا دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر، وليس عندنا ترجيح، فإننا نعمل بالدليلين فيما لا يتعارضان فيه، الصورة التي ليس فيها تعارض نعمل بها، والصورة التي فيها تعارض نتوقف فيها، كذا ذكره العلماء، ولا ليس له مثل هذا مثال صحيح، مثال سليم من الاعتراض. فإذن هذا التفصيل أحسن مما ذكره الناظم رحمه الله. هذه أقسام النصوص المتعارضة في الظاهر، وكما سبق إنما هذا التعارض في الظاهر، وأما في الحقيقة فلا تعارض، لا تعارض بين نصين حقيقة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.